بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال رحمه الله: وقد خرج الإمام أحمد عن حسن الأشيب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه. ولم يذكر في حديثه الصلاة. وقد روي
نعم ولم يذكر
في حديثه الصلاة.
هذا باب إيش؟
هذا باب من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها استكمالا له.
أعد اللي قريت أعد شو.
وقد خرج الإمام أحمد عن حسن الأشيب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه. ولم يذكر في حديثه الصلاة. وقد روي مرفوعا. وقال أبو زرعة: الصحيح المرفوع. ونفي القبول لا يستلزم نفي الصحة بالكلية، وقد سبق ذكر ذلك غير مرة. ويدل على ذلك أن في تمام الحديث الذي خرجه الإمام أحمد: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومعلوم أنه يلزمه قضاؤه بعد رمضان مع الإطعام، ولا يعلم في لزوم القضاء خلاف إلا عن ابن عمر من وجه فيه ضعف، والخلاف مشهور في وجوب الإطعام مع القضاء. وقد نقل إبراهيم الحربي عن أحمد أنه سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن عليه صلاة، قال: لا أعرف هذا اللفظ. قال الحربي: ولا سمعت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الحديث الذي خرجه إسحاق لا أصل له. قد اختلف العلماء في من عليه قضاء رمضان، هل يجوز له أن يتنفل بالصيام قبل القضاء أم لا؟ فيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء على جوازه، وروي عن طائفة من السلف المنع منه. وقال هشام بن عروة عن أبيه: مثل الذي يتطوع بالصوم عليه قضاء رمضان كمثل الذي يسبح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة. مثل الذي يتطوع بالصوم عليه قضاء رمضان كمثل الذي يسبح وهو يخاف.
يسبع بمعنى يتنفل، تسمى صلاة النافلة سبحة الضحى. هذا الذي يسبح وهو يخاف، يعني وقد ضاق الوقت. إذا ضاق وقت الظهر حرم التنفل خلاص. ولكن هذا يعني الأظهر أن قضاء رمضان يعني موسع، لكن إذا جاء رمضان ولم يبق إلا بقدر الأيام التي عليه من القضاء فإنه لا يجوز له يتلف، يجب عليه أن يبادر بالقضاء. من عليه سبعة أيام، إذا بقي على رمضان الآخر سبعة خلاص لا يتنفل، أما قبل ذلك فهو محل الخلاف. نعم. ويستظهر بعض الناس من حديث عائشة أنها ربما صامت، يعني ما تقول يكون علي القضاء فلا أقضيه إلا في شعبان. نعم.
وكذا لو كان عليه صلاة فائتة فتطوع قبل قضائها، فإن كان التطوع بسنتها الراتبة فهو جائز، بل يستحب عند جمهور العلماء خلافا لمالك.
فإذا كان التطوع،
فإن كان التطوع بسنتها الراتبة،
بسنتها
نعم حسن الراتبة فهو جائز، بل يستحب عند جمهور العلماء خلافا لمالك وقد سبق ذلك. وإن كان تطوعا مطلقا فقال أصحابنا لا يجوز، لأن القضاء عندهم على الفور بخلاف قضاء رمضان، فإنه على التراخي حتى يتضايق وقته في شعبان. وفي انعقاده لو فعل وجهان، وحكي روايتان، ورجح بعضهم عدم الانعقاد، وحمل حديث تكميل الفرائض بالنوافل على السنن الرواتب أو على من تطوع ونسي، وحمل حديث تكميل الفرائض بالنوافل على السنن الرواتب أو على من تطوع ونسي أن عليه فائتة. والذين لا يرون على العامد القضاء بالكلية لا يتصور هذه المسألة عندهم، لأنهم يقولون ليس والذين لا يرون على العامد القضاء بالكلية لا يتصور
لا يرون على العامد القضاء
لا يتصور هذه المسألة عندهم، لأنهم يقولون ليس يلزمه قضاء بالكلية.
نعم.
باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى،
ترتيب في الفوائد. طيب اقرأ بعض الشيء اقدر نشوف طويل
نوعا ما نوعا ما
شو اقرأ.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا
هذا البخاري.
نعم حسن الله. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى.
استغفر الله نعم
حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم فقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس، قال فنزلنا بطحان فصلى بعدهما فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. إنما في هذا الحديث ترتيب الفائتة مع الحاضرة، وأنه يقدم الفائتة على الحاضرة ثم يصلي الحاضرة، وقد سبق هذا الحديث والكلام عليه. وفي الباب أحاديث في قضاء الفوائت وترتيبها ليس على شرط البخاري، وكأنه أشار بالتوبيب إليها، ولكنه اقتصر على حديث جابر لما لم يكن في الباب على شرطه غيره. وقد روي عن جابر من وجه ضعيف أنه صلى فوائت ورتبها، فروى حماد بن سلمة عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام وصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام وصلى العشاء، وقال ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم، خرجه البزار في مسنده. وقال لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل، يعني عن حماد، وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي عبيدة عن عبد الله انتهى. وعبد الكريم أبو أمية متروك الحديث، مع أن البخاري حسن الرأي فيه. وقد روى أبو الزبير
ومن من عبد الكريم؟
عبد الكريم أبو أمية
متروك
الحديث، مع أن البخاري حسن الرأي فيه. وقد روى أبو الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد عبد الله بن مسعود قال عبد الله إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، خرجه الإمام أحمد من طريقه شيء من عن أبي الزبير. وقال الترمذي ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وخرجه النسائي من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير ولم يذكر فيه الأذان، وإنما ذكر الإقامة لكل صلاة وزاد في آخره قال ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم. وكذا رواه الأوزاعي عن أبي الزبير وفي حديثه حتى إذا كان قريبا من نصف الليل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالظهر فصلاها ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بإقامة. وخرج أبو يعلى الموصلي من طريق يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف جدا عن زبيد الأيامي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في حديث الأذان والإقامة لكل صلاة. وروى سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلها كذلك، ثم قام العشاء فصلها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. خرجه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وقد دلت هذه الأحاديث على أن ما فاتته الصلوات فإنه يبدأ بالأولى فالأولى، هذا هو المشروع في قضائها بالاتفاق. واختلف في الأذان والإقامة، ففي بعضها أنه صلى كل صلاة بإقامة إقامة من غير ذكر أذان، وفي بعضها أنه أذن الأولى وأقام لكل صلاة، وفي بعضها أنه أذن وأقام لكل صلاة. واختلف العلماء في ذلك، وقد سبق ذكر الاختلاف في الأذان للفائتة إذا كانت واحدة، وأما مع تعدد الفوائت فمنهم من قال يقيم لكل صلاة ولا يؤذن، وهو قول الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي في قول، وحكي رواية عن أحمد. ومنهم من قال يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، وهو قول أحمد وأبي ثور وداود وأحد أقوال الشافعي. وله قول ثالث: إن أمل اجتماع الناس بالأذان أذن، وإلا اقتصر على الإقامة لكل صلاة.
وقال
إن أمل اجتماع الناس بالأذان أذن،
هذا إذا كانت فائتة مشتركة، يعني فائتة لجماعة فائتة، أما فرد أقول أما فرد فعليه فوائد، هذا له شأن آخر. لا إله إلا نعم. إن أمل
اجتماع الناس بالأذان أذن، وإلا اقتصر على الإقامة لكل صلاة. وقال الثوري: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة. وأما الترتيب فقد ذكرنا أنه مستحب بالاتفاق.
أنه مستحب؟
نعم،
ترتيب.
نعم. واختلفوا هل هو شرط لصحة الصلاة أم لا، فمذهب أحمد أنه شرط، قلت الفوائت أو كثرت، وهو قول زفر. ومذهب مالك وأبي حنيفة يجب الترتيب فيها إذا إن كانت خمسا فما دون، ولا يجب فيما زاد.
ومذهب
ومذهب الشافعي أنه لا يجب الترتيب بحال، وهو قول أبي ثور وداود ورواية عن الأوزاعي. وروي عن سمرة بن جند ما يدل عليه. وهؤلاء جعلوا ترتيب الصلوات في الأداء من ضرورة الوقت، فإذا فاتت فلا يجب فيها الترتيب، كمن عليه ديون منجمة إذا أخرت إلى آخرها نجما فلا يبالي بما قضى منها قبل الآخر، حتى لو قضى آخرها نجما قبل الكل جاز.
على كل حال ينبغي أولت مع هذا الخلاف ينبغي الترتيب، إلا إذا صعب أو لجهل أو نسيان، أما مع الذكر لماذا رتب. نعم.
بسم الله.
بعده.
نعم. وهؤلاء جعلوا ترتيب الصلوات في الأداء من ضرورة الوقت، فإذا فاتت فلا يجب فيها الترتيب، كمن عليه ديون منجمة إذا أخرت إلى آخرها نجما فلا يبالي بما قضى منها قبل الآخر، حتى لو قضى آخر نجما قبل الكل لجاز. وكصوم رمضان إذا فات فإنه لا يشترط لقضاء ترتيب ولا مولاة، بل يجوز تفريقه وتتابعه. واستدل بعض من
يجوز ترتيبه
يجوز تفريقه وتتابعه. واستدل بعض من أوجب الترتيب ما روى ابن لهيعة.
إلى هنا بس.
الله عليك.